الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 18 بعد 100 من تفسير البغوي، وهو 18 من تفسير سورة المائدة من تفسير القول المأصل، وهو 18 من تفسير سورة المائدة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. في سبب نزولها عند ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم ببعض، أي بالضرب والشتم ونحو ذلك، فلما أنصحوا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول: فعل بي هذا أخي فلان، وكانوا أخوة ليس في قلوبهم ضغائن، والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل بهذا، حتى وقعت في قلوبهم الضغائن. فأنزل الله تعالى: إنما الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقال ناس من المتكلفين: هي رجس وهي في بطن فلان، قتل يوم بدر وقتل فلان يوم أحد. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ فضيق، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأحرق. فخرجت فأحرقتها وجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين الموحدين المتابعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الخمر وهو الشراب المسكر، فكل ما خامر العقل فهو خمر حرام. فعن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. خرجه مسلم. والميسر وهو القمار ونحو ذلك، والأنصاب جمع نصب، وهو ما يذبح عليه المشركون لآلهتهم ويدخل فيه الأوثان. والأزلام هو ضرب القداح والاستقسام بها، رجس من عمل الشيطان خبيث مستقدر. فليس معنى الرجس النجاسة، لأن الأصنام ليست بنجسة، وهذا من الأدلة على أن الشيء قد يحرم وليس بنجس. فاجتنبوه أبلغ من قوله فلا تشربوه، لأنه إذا أمر بالاجتناب والبعد فمن باب أولى عدم الشرب، لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. إنما يريد الشيطان بتحبيب الخمر والميسر إليكم أن يوقع تحصل بينكم بشرب الخمر العداوة فيظهر أثرها، والبغضاء تكون في القلوب في الخمر والميسر بسببهما، ويصدكم عن ذكر الله، أي يريد الشيطان بهذه المنهيات من الخمر والقمار أن يصدكم عن ذكر الله وطاعة الله وعن الصلاة، هذا من الخاص بعد العام. فهل أنتم منتهون، يعني عن شربه وقربه والاستفادة منه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ الخمر خلا، ونهى عن التداوي بالخمر لفساده وفساد طبعه، وقد قيل فيه بأنه أم الخبائث. وقول فهل أنتم منتهون بمعنى انتهوا، فهي للتحضيض عن ترك ذلك. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي بالامتثال الأمر واجتناب النهي، واحذروا عقابه وبطشه وغضبه. فإن توليتم عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، كقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما، أي فيما تعاطوه من الخمر قبل التحريم، ولا نزلت في أناس شربوها في زمن حلها، فلما حرمت تألم إخوانهم قالوا: إخواننا ماتوا الخمر في بطونهم. فقال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي في الزمن الماضي إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ولازموا الطاعة وابتعدوا عن المنكرات، ثم اتقوا وآمنوا أيضا اجتنبوا المنكر ولازموا الخير، ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين، يعني لازم التقوى في جميع الأمور، فينبغي لهم أن يتقوا الله عز وجل ويبتعدوا عن هذه الكبيرة والخبيثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما أنزل تحريمها وحذر من إتيانها وغشيانها لضررها. فإن الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس: الدين، ولهذا حرم الردة، والعقل، ولهذا حرم الخمر، والعرض، ولهذا حرم الزنا، والمال، ولهذا حرم السرقة والنهبة والنفس، ولهذا حرم القتل والقتال بين، بل حرم مسببات القتل والقتال من التخاصم والتهاجر والتقاطع والتدابر. وهذه الآية قد استدل بها قدامة بن مضعون رضي الله عنه على شرب الخمر، وقد ناقشه عمر في عدم فهمه للآية على الوجه المطلوب، يعني لا يؤخذ منها أن من اتقى الله عز وجل لا بأس أن يشرب قليله، ما لو كان متقيا ما شرب منه شيئا. فقد يفهم بعض الناس هذه الآية على غير الفهم الصحيح، إنما هذا في شأن أناس قد مضى الشأن فيهم قبل تحريم الخمر، فليس عليهم جناح إذ لم يكونوا قد كلفوا بتركه، والشريعة مبناها على الدليل. يقول القاسم بن محمد أيضا استدل بهذه الآية على أن من ضيع الواجبات دخل في الميسر. الميسر هو اسم عام للألعاب التي تؤدي إلى الصرف عن الطاعة، يدخل فيها القمار، يدخل فيها الشطرنج، يدخل فيها الضمنة، ويدخل فيها الكيرم، يدخل فيها هذه الأشياء الملهيات التي تصرف عن طاعة الله عز وجل، لا سيما إذا كانت تلعب مقابل رهان. فقد يطلق اللفظ لعامل بين هذه الأمور التي نهي عنها. وقال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. وقال مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاه والشاتين. وقال الضحاك عن ابن عباس: الميسر هو القمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام. المهم بعض السلف فسر الميسر بخصوصه ومعناه الخاص، وبعضهم عمم، وهذا التفسير يقع كثيرا في كثير من آيات القرآن، تفسير بالعموم وتفسير بالخصوص، ولا مانع من هذا التفسير أصلا. قال رحمه الله: قوله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما ليذوق بال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. مثل هذه الآية عفى الله عما سلف، يعني الاستدلال بعمومها في أبواب كثيرة، يضاف قول القاسم بن محمد في هذا الموطن إن شاء الله ونحو ذلك من الملهيات، قد كنا ونحو ذلك نضيف إليها من الملهيات عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله، ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. هذه فائدة عظيمة، فائدة جميلة، يدخل فيها حتى لعبة كرة القدم في أوقات الصلاة، وإن كانت كرة القدم إن كان فيها التكشف وتقليد الكفار حرم من أصلها، لكن أي لعبة تمنع عن ذكر الله عز وجل فهي من هذا الباب. والأصل في الألعاب أنها تكون مقابل يعني رهانات، فالقمار يدخلها من هذا الباب، فكونه ذكر الميسر على الغالب، وإلا فالمنع في جميع الملهيات. قال رحمه الله: هذا شروع في ذكر أحكام صيد الحرم وما أباح الله عز وجل للمحرم وما حرم عليه. وصيد الحرم ممنوع على المحرم والحلال، وصيد غير الحرم ممنوع على المحرم حلال على الحلال. فإن قدر أن المحرم صاد صيدا فيحرم عليه وعلى غيره، وإن قدر أن غير المحرم صاد صيدا فله حالان: الأول إن كان صاده لنفسه فيجوز أن يأكل منه ويأكل معه المحرم، الثاني إن كان صاده للمحرم فيحرم أن يأكل منه المحرم. ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون، وهو غير محرم فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رأه أبو قتادة فركب فرسا له يقال له الجراد، فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا، فتناوله فحمل فعكره ثم أكل فأكلوا منه فندموا. فلما أدركوه قالوا هل معكم من شيء؟ قال معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. وفي الصحيحين عن الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أبي ودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم. حسن الاعتذار ومراعاة القلوب، وهذا أمر نحتاج إليه جميعا، لا بد أن نراعي قلوب بعضنا البعض، لأن الإنسان قد يتأثر من كلمة يتولد منها البغضاء وربما الحقد، ويقع من جرائها التهاجر والتدابر والتقاطع والغيبة والنميمة والبهت، نسأل الله السلامة والعافية. بسبب تنافر القلوب تلحق بقية الأدواء بدءا من سوء الظن وهكذا، والله المستعان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ثم جاء بما بعدها من النواهي العشر التي مؤداها إلى القطيعة بين المتقاطعين بسبب ما في القلب ابتداء. فجمع بينهما أهل العلم أن حديث أبي قتادة صاده لنفسه ولم يعنه أحد من المحرمين، وحديث صعب بن جثامة صاده للنبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يأكل منه. بحديث جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، خرجه أبو داود. يا أيها الذين آمنوا النداء للمؤمنين لأنهم أجوب وأطوع، ولأن الأوامر متعلقة بهم، أما الكافر وإن كان مخاطب بعموم الشريعة إلا أنه لا يقبل منه العمل إلا بعد إسلامه. لأبلونكم الله يختبرنكم الله بشيء من الصيد في حال إحرامكم أو الحرم تناله تصل إليه أيديكم بالمسك والتناول وهو صغار الصيد وفراخه، ورماحكم بالنبل تنالون كباره، ومع ذلك يمنع المؤمن من مخافة أمر الله عز وجل إيمانه خوف من الله عز وجل. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لو رأيت الضباء ترتع في المدينة ما دعرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، خرجه مسلم. عير الجبل الذي عن يمين الداخل للمدينة بعد الميقات بقليل، جبل مثل ظهر الحمار على الاسم عير مثل ظهر الحمار. إذا رأيتم جبل مثل ظهر الحمار وأنت قبل دخولك المدينة فذاك عير، ثم تمشي إلى خلف أحد ويكون أحد عن يمينك في عند مرورك، تجد جبل صغير خلف أحد، هذا أكثر. مع أن الخلاف واقع كثيرا لكن هذا هو الواقع، جبل عير وجبل ثور. ليعلم الله علم وقوعه، إلا فإن الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية، من يخافه بالغيب، كما قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال عز وجل فلا تخافوهم وخافون، قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، إلى غير ذلك. فمن اعتدى بارتكاب نهي الله عز وجل بعد ذلك أي بعد هذا البيان فله عذاب أليم بما يجب عليه من الكفارات ونحوها. وذهب بعضهم إلى أنه يضرب ويؤدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرم ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيد، متفق عليه عن أبي بكر رضي الله عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم محرمون بالحج والعمرة. وإذا أطلق الصيد فالمراد به الحيوان الحلال المأكول، ففي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، أي نقول قال في الضبع. أما قتل الكلب والفهد والأسد والنمر ونحو ذلك فلا حرج منه فليست بصيود. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور والفأرة والحدية والغراب والعقرب، اتفق عليه في بعضها الحية أيضا وهي في الصحيح أيضا. ومن قتله الصيد منكم متعمدا قاصدا فجزاء أي فعليه جزاء مثل ما شبه ما قتل من الصيد، فيكون جزاؤه من النعم من بهيمة الأنعام فيحكم عليه به، فالنعام شبيهة بالجمل، فيلزم ببدن وحمار وحش قال فيه بقرة، والضبع فيه كبش، وفي الحمام شاه، وهكذا. وفي قراءة بإضافة جزاء فيكون المعنى يحكم في به ذوى عدل منكم ذو فطنة وذكاء، هديا حال كونه هديا بالغ الكعبة يبلغ به الحرم، والهدي إما أن يكون من الإبل أو البقر أو الغنم. ليس معنى ذلك أنك تأخذ الفدية إلى جنب الكعبة، وإنما في البلد الحرام، هذا هو الأصل. من قتل صيد لا يحل له قتله تكون الفدية في البلد الحرام، أو عليه كفارة طعام مساكين، يعني يكفر بما يقوم مقام كل حيوان بطعام المساكين من قالب قوت البلد، مد لكل مسكين فإن عجز عن الطعام، أو فعليه عدل ذلك الطعام صياما، يصوم عن كل يوم مد، يصوم عن كل مد يوما ليذوق وبال أمره، ثقل وعاقبة أمره الذي فعله، عفى تجاوز الله عما سلف، أي ما كان من الصيد قبل نزول الأحكام، ومن عاد إلى هذا الصنيع بعد العلم بالأحكام فينتقم الله منه، لأنه ما راعى الحرمات، ومن لوازم الغضب الانتقام، كما قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. والله عزيز غالب، انتقام ممن عصاه، وليس من أسماء الله عز وجل المنتقم. وفي هذا تهديد ووعيد من الله عز وجل لمن خالف أمره متعمدا ارتكب زجره قاصدا، فينبغي المسلم أن يكون بين الطاعة والبعد عن المعصية، فإن عجز عن التزام المأمور فاتقوا الله ما استطعتم، وأما المحظور فيجب عليه الابتعاد عنه، لأنه ترك لا يتطلب قوة ولا نشاطا ولا غير ذلك، والله المستعان. ولأخينا أبي بشار حفظه الله مؤلف في الأسماء التي لم تثبت إلى النبي، لم تثبت لله عز وجل، جزاه الله خيرا. وأنا أبو بشار من المجتهدين في الخير، نسأل الله له الخلاص والقبول والعون. قوله من عير إلى ثور، وفي رواية من عائر، هما جبلان بالمدينة، وقيل إن ذكر ثور فيه غلط، وصح غير واحد أن له وجود بالمدينة أيضا، قوله حتى يخرج العير بكسر العين أي القافلة. جزاك الله خير. يعني بعضهم شكك في هذا الجبل، الجبل موجود، ما هي علامة الجبل هذا؟ هات اجعل كأنك ماشي الخط على ماشي إلى جهة المدينة، فعن يمينك وأنت مار بعد الميقات هذا عير، وعن يمينك بعد مجاوزة أحد ويحد عن اليمين هذا أكثر. اجعل أحد على اليمين، واجعل الجبل الذي عند الميقات على اليمين، لأنه أصلا أول ما تصل الميقات وتجد ذاك الجبل جبل عير، ما عبش جبال، ما عاد معك أي جبل إلا أحد. فهمتم يا أخوة؟ يعني الآن أنت جاي من طريق مكة تشاهد جبال وسلاسل جبلية معك معك معك، قبل أن تصل المدينة تجد جبل مثل ظهر الحمار هذاك عير، ثم تدخل المدينة منطقة واسعة عرصة ليس فيها جبل حتى تصل إلى أحد. إن جعلته عن يمينك واصل حتى تتجاوزه تجد جبلا صغيرا ذاك ثور، هذا أخسر ما يقال في هذا الباب. إلى هنا بارك الله فيك.